آخر الأخبار. آخر الأخبار على جوهر FM. إليس فرادي.
تحية طيبة مستمعينا الكرام، وأهلا بكم إلى نشرتنا الإخبارية المفصلة، والبداية بالعناوين. الداخلية تكشف عن خلية دعم لوجستي للمجموعات الإرهابية المتمركزة بالجبال. البنك العالمي سيركز على تحقيق الاستقرار الاقتصادي في تونس التي يعتبرها أكبر مصدر للمقاتلين في صفوف داعش الإرهابي. وتونس وكوريا الجنوبية توقعان اتفاق تعاون في مجال التحكم في الطاقة. من العناوين إلى التفاصيل الآن، حيث أفادت وزارة الداخلية بأن الوحدة الوطنية للبحث عن جرائم الإرهاب للحرس الوطني بالعوينة تمكنت بالتنسيق مع المصالح الجهوية لمكافحة الإرهاب للحرس الوطني بأقاليم الحرس الوطني بالقسرين والمنستير والكاف وصفاقس من إيقاف 12 عنصرا تكفيريا خطيرا ينتمون إلى تنظيم داعش، على اتصال بالمجموعة الإرهابية التابعة لتنظيم جند الخلافة الإرهابية المتمركزة بجبال القسرين، حيث يتولون توفير المال وأدوات صنع المتفجرات وتقديم المعلومات حول تحركات وحدات الحرس والجيش الوطنيين بالجهة. هذا وأشارت في بلاغ لها أنه تم حجز لدى أفراد المجموعة 115 قطعة كهربائية لتشغيل العبوات المتفجرة وكمية كبيرة من الأحذية العسكرية والرياضية والملابس ومبالغ مالية متفاوتة. وأكدت الوزارة أنه تم التنسيق مع النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بالعاصمة والاحتفاظ بجميع المتورطين، موضحة أنه من خلال متابعة تحركات العناصر الإرهابية المتمركزة بالجبال توفرت معلومات حول نشاط خلايا نائمة ببعض الولايات تتولى تمويل تلك المجموعات. وجه رئيس الحكومة لحبي بسيط برقية تعزية إلى عائلة الفقيد أحمد إبراهيم وإلى الأمين العام لحزب المسار الديمقراطي الاجتماعي سمير الطيب. استعرض فيها مناقب الفقيد، وأبرز رئيس الحكومة في هذه البرقية إسهام الفقيد الفاعل في المسار الانتقال الديمقراطي وتسييد استحقاقات ثورة 14 من جانفي. من ناجيته قال رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي إن الرحيل السياسي والمناضل أحمد إبراهيم تعتبر خسارة كبرى للوطن. ويذكر أن الساحة الوطنية فقدت صباح اليوم المناضل والسياسي أحمد إبراهيم عن سن تناهز 70 سنة إثر صراع مع المرض. ولمحة عن تاريخ أحمد إبراهيم النضالية في الورقة التالية من أعداد الزميلة نهلة بوغنجة.
رحل اليوم السياسي والجامعي التونسي أحمد إبراهيم. أحمد إبراهيم تولى الأمانة الأولى لحركة التجديد منذ 2000. انضم في أواسط الستينات للحزب الشيوعي التونسي المحظور آنذاك، وعام 1981 انتخب كعضو في لجنته المركزية. كان عام 1993 من مؤسسي حركة التجديد التسمية الجديدة للحزب، وانتخب عضو في لجنتها التنفيذية أثناء مؤتمرها التأسيسي. انتخب عام 2000 أمينا عاما مساعدا للحركة، لعب دورا كبيرا في إنجاز المؤتمر الثاني للحركة الذي انعقد في صائفة 2007 كتتويج لمسار توحيدي طريف جمع على أساس تناصفي بين إطارات حركة التجديد وشخصيات ديمقراطية تقدمية مستقلة. وقد تم انتخاب أحمد إبراهيم في هذا المؤتمر أمينا أولا لحركة التجديد، وبصفته تلك ساهم في المشاورات التي أدت في صائفة 2008 إلى تأسيس المبادرة الوطنية من أجل الديمقراطية والتقدم التي رشحته في 22 مارس 2009 للانتخابات الرئاسية. أكد أحمد إبراهيم نيته منافسة الرئيس زين العابدين بن علي آنذاك الند للند، وأعلن على بيان انتخابي جريء تطرق فيه للفساد ومشاكل التعليم والصحة. وقد اشتكى أثناء الحملة الانتخابية من التضييقات التي فرضتها السلطات على مشاركته. عمل كأستاذ للسانيات بجامعة تونس، إلا أنه أحيل على التقاعد لأسباب سياسية حسب تصريحاته. تولى أحمد إبراهيم بعد الثورة مباشرة منصب وزير التعليم العالي في حكومتي محمد الغنوشي الأولى والثانية، ثم عند استقالة الحكومة والأعلان عن دعوة المواطنين للانتخابات المجلس التأسيسي انصرف أحمد إبراهيم كغيره من السياسيين في التحضير للانتخابات، حيث ترشح عن تحالف القطب الديمقراطي الحدثي وفاز بمقعد بدائرة تونس. بعد الانتخابات انفك عقد هذا التحالف، وانصرف أحمد إبراهيم والسمير الطيب والفضل بن موسى إلى تأسيس حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي. شغل أحمد إبراهيم خطة أمين عام لحزب المسار الديمقراطي الاجتماعي ونائب عنه في المجلس الوطني التأسيسي. عرف في المجلس بمواقفه الصارمة، فهو من طالب نواب التأسيسي بالتخلي عن منحهم.
يجب أن نعطي المثل، واليوم البلاد ما عادش تقدر تتحمل الوضعية هذه. أنا رأيي أنه يقع العمل هو في المجلس هذا عن طريق التطوع.
كما نادى بحل المجلس الوطني التأسيسي بعد أن أنهى مهامه. وقد ناضل أحمد إبراهيم في الحركة الطلابية وتحمل مسؤوليات في الستينات في الاتحاد العام لطلبة تونس وجمعية طلبة شمال إفريقيا المسلمين بفرنسا، كما شارك في مؤتمر قربة للاتحاد العام لطلبة تونس، وناضل في الاتحاد العام التونسي للشغل صلب قطاعي التعليم الثانوي ثم العالي، وتحمل مسؤوليات نقابية في بداية الثمانينات ضمن المكتب الوطني لنقابة التعليم العالي والبحث العلمي.
في الشأن الاقتصادي الآن، قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد أنها تأمل في استكمال الاتفاق حول برنامج جديد مع تونس من هنا إلى نهاية الأسبوع الجاري قبل عرضه على مجلس إدارة الصندوق للموافقة. وأضافت خلال ندوة صحفية عقدتها اليوم بمقر الصندوق بواشنطن ليلة انطلاق اجتماعات الربيع لمجموعة البنك العالمي وصندوق النقد الدولي من 15 إلى 17 من أبريل بالعاصمة الأمريكية، مضيفة أن هناك برنامجا ناجعا مع تونس، وتابعت أن بلادنا تواجه بشجاعة ما تتعرض له من أخطار إرهابية، وتتفاوض تونس حاليا مع الصندوق حول برنامج تعاون جديد يرجح أن تكون قيمته بحوالي 2.8 مليار دولار وذلك على 4 سنوات. جهته قال رئيس مجموعة البنك العالمي جيم يانك من البنك سيركز عمله على تحقيق الاستقرار الاقتصادي في تونس التي تعد أكبر بلد مصدر للمقاتلين في صفوف داعش الإرهابية. وأكد دعم البنك خاصة القطاع السياحي في تونس الذي تراجع نشاطه بنسبة كبيرة قاربت 70%. اقتصاديا دائما، حيث تم اليوم توقيع اتفاقية بين تونس وكوريا الجنوبية في مجال الطاقة ستمكن من تخزين البرودة خارج أوقات الذروة لإعادة توزيعها عند ارتفاع الطلب على الطاقة الكهربائية، كما ستمكن الاتفاقية من إعداد مخطط مديري للتصرف في الطلب على الطاقة وفق ما صرح به وزير الطاقة والمناجم منجي مرزوق أثر توقيع هذه الاتفاقية.
بالنسبة لنا في تونس خاصة بالنسبة للكهرباء، المشكلة هي في الذروة وخاصة في الصيف في القيلولة، وماذا بينا احنا هذه مناسبة لتدعو الشعب التونسي كل خاصة في الصيف انه يحاول يتحكم في الطاقة اقصى ما يمكن حتى نحافظ على الطاقة في تونس. اذا الطاقة هي كذلك، هو معروف انه صعب الخزن. الاتفاق هذا مع كوريا مشكورين انه يمكننا في الاوقات اللي هي مش ذروة ان نخزن الطاقة في ماء يعني مثلج حتى انه نستعملها في وقت اوقات الذروة. الحقيقة هو أنه كل طاقة اللي ننجوها خارج أوقات الذروة ونخزنوها بطريقة أو بأخرى باش نستفيدوا منها لإنتاج الطاقة بصفة عامة، ويستفيدوا منها كيما المواطنين يستفيدوا منها كل الحرفاء حتى أنه يكون عندنا أكثر طاقة أوقات الذروة، يعني نخزنوا الطاقة في أوقات الذروة.
وعن الاستعدادات والاحتياطات التي تم اتخاذها لفترة الصيف، قال منجي مرزوق إن اجتماعا عقد مع شركة تونسية للكهرباء والغاز بهدف النظر في التدابير التي يجب اتخاذها خلال هذه الصيفة.
ان شاء الله نقول الان بعد استيماسيون بعد يمكن طلب هذه الصيفة والامكانيات الانتاج بالنسبة للشركة التونسية للكهرباء والغاز، ان شاء الله نقول انه بالنسبة هذه السنة عندنا الانتاج الكافي لتغطية حاجياتنا خاصة في الصيف وقت الحر الكهرباء في اوقات الذروة. لكن كذلك انه بيكونوا بحملة تحسيسية للمواطنين انه نتحكم في الطاقة اقصى ما يمكن خاصة في الصيف في اوقات الذروة اللي هي في القيلولة عندما نستعمل الناس كل المكيفات. الحقيقة اللي سنترال عمر منها بوشم اللي قدموا لي هو الآن الطلب يكون تقريبا 3900 ميجاوات، وإحنا عندنا مقدرة على إنتاج أكثر 3916، يعني أكثر بشوية، وذلك علش إحنا بنقوم بحملة بنستدعو المواطنين أنه يأخذ كل احتياطاتهم حتى أنه نتجاوز الصيف هذا بسلام من ناحية الكهرباء.
من جانبه قال الرئيس المدير العام لشركة تونسية للكهرباء والغاز عامر بشير أن المشروع نموذجي وفي حال نجاحه سيقع تعميمه على المؤسسات العمومية الكبرى، مشيرا إلى أن المشروع وقع تركيزه منذ سنة 2013 في إطار تجربة نموذجية في إقليم الشركة بالمروجة، وتبلغ قيمته 4 مليون دينار في نطاق تعاون بين الشركة والوكالة الكورية للتعاون الدولي، وسيكون جاهزا في غضون سنتين.
الهدف من الكونفنسيون هذه تخزين الطاقة الكهربائية في منام في الماء البارد، نبردوا الماء كنوع من أنواع التخزين. بروجي بيلوت معناها إذا كان البروجي هذا ينجح باش نوليو نكبروا الطريقة هذه متاع التخزين اللي هي في الوقت الحاضر خاصة بالكليماتيزاسيون. بطبيعة كما فسر سيد الوزير دونك وقت لفما الضوء موجود ومحشتناش بالتكييف نبردوا الماء وبعدها نخرجوا الماء البارد نستعملوه لتبريد الغرف تقريبا كما الفرجدار نفس الواحد معناها اون ستوك وبعد تالي اون لو سوك 2 مليون دو دولار. المشروع هذا ابوبري 4 مليارات تقريبا. بروجي مع المفريق الكوري اللي تنكور.
فشان تقي قالت المنسقة الجهوية لتونس الكبرى بالتحالف التونسي للشفافية سهام بوعزة أن تحقيق الشفافية في القطاع التقي يتطلب كثيرا من الشجاعة، خاصة إذا تعلق الأمر بإعداد منظومة من القوانين تكفل تحقيق بعدي الحوكمة والشفافية، وذلك خلال مائدة مستديرة نظمها التحالف التونسي للشفافية في الطاقة والمناجم.
بالنسبة للمبادرة الشفافية في الطاقة والمناجم علمت بها تونس بعد الثورة، المبادرة هذه تتعلق خاصة بتأسيس مجلس يسمى بمجلس أصحاب المصلحة يضم الحكومة ويضم المجتمع المدني وكذلك الشركات الخاصة العاملة في المجال. المجلس هذا يصدر تقرير سنوي فيه المدفوعات اللي تدفعها الشركات للدولة في كمداخيل، وكذلك الدولة تعلن المجلس هذا عن ما حصلت عليه من مداخيل من الشركات هذه، وتم نجم نقولوا المقارنة متاع المداخيل الدولة ومدفوعات الشركات في تقرير سنوي يقوم به مجلس أصحاب مصلحة ويتم التدقيق فيه من طرف خبراء دوليين، ثم يتم نشره للعموم للنقاش ويتم عليه حوار وطني ومجتمعي حول ما جاء به من معلومات اسكو صحيحة ماشي صحيحة. مثلا الدولة كيف تقول راهي الشركة الفلانية اعطت كذا كذا ضرائب، الشركة تقول نعطيت كذا ضرائب، والدولة تقول لا أنا ما خديتش ضرائب هكي خديت أقل. احنا في التقرير متاعنا نقارنوا ما تم التصريح به من طرف الشركة وما تم الإعلان عليه من طرف الحكومة، ونقارن مجلس أصحاب المصلحة ما صدر من الطرفين هذي، وبعد يصدر التقرير متاعه. التقرير متاعه هذي يتم التدقيق فيه من طرف خبراء دوليين مدققين دوليين ويتم نشره للعموم للنقاش وكذلك نشره بنسوغ على الانترنت.
أعلن وزير النقل أنيس غديرة لدى إشرافه بعد ظهر اليوم على إعادة استغلال المدرج 1129 بمطار تونس قرطاج الدولي الذي دخل في عملية توسعة منذ شهر أفريل 2014، عن الانطلاق أيضا في أشغال صيانة مدرج مطاري جربة جرجيس وقفصة.
هو انتهاء أشغال صيانة المدرج اللي كلفة المشروع هو 38 مليون دينار. انطلقت الأشغال منذ أفريل 2014. المدرج هذا بشي يمكن مطار تونس قرطاج أنه يشتغل مهما كان حالة الطقس في تونس خاصة الرياح، وهذا بشي يمكن المطار أنه يشتغل مهما كانت الأحوال الجوية. هذا يندرج في إطار برنامج متكامل للديوان لصيانة المدارج في كل مطارات الجمهورية. سنة 2016 سوف تشهد انطلاق الأشغال لصيانة مدرج مطار جربة جرجيس بتكلفة 60 مليون دينار، أيضا قفصة بتكلفة على الأقل سنة 2016 ب 20 مليون دينار. هذا بشي يحسن بالطبع مردودية المطارات متاعنا، بشي يخليها تنجم تقدم خدمات تليق بصورة تونس وفي يكونوا يستغلوا زادة في ظروف طيبة مهما كانت حالة الطقس. تقريبا 30 شهر اليوم وصلنا لتقريبا 73%. المهم هو أنه المدرج سوى صالح للاستعمال، وفما بعض أعمال اللي ترافق عملية الصيانة معناتها إن شاء الله في بعض الأشهر القادمة يتم الانتهاء منها.
إلى أخبار العالم الآن، حيث قال المتحدث باسم الهيئة العليا للمفاوضات التي تمثل المعارضة الرئيسية في سوريا أن الهيئة مستعدة للمشاركة في هيئة حكم انتقالي مع أعضاء حاليين من حكومة رئيس النظام السوري بشار الأسد، ولكن ليس الأسد نفسه. هذا صوت نواب عراقيون اليوم لصالح إقالة رئيس المجلس سليم الجبوري ونائبيه إثر أزمة سياسية ناتجة عن خلاف حول تسمية وزراء جدد اقترحهم رئيس الوزراء حيدر العبادي بين مؤيدين لوزراء تكنوقراط ومتمسكين بامتيازات الأحزاب السياسية. إلا أن الجبوري أصدر بيانا أوضح فيه أن رئاسة مجلس النواب لم تعقد الجلسة حتى هذه اللحظة انتظارا لاكتمال النصاب، وما يزعم أنه جلسة قام بها النواب المعتصمون بغياب رئاسة البرلمان غير دستوري ويفتقر إلى النصاب الكافي لعقد الجلسة. بهذا الخبر نأتي مستمعينا إلى نهاية نشرتنا الإخبارية المفصلة. أجمل تحيات إيناس فرادي في أمان الله.
مزيد من الأخبار www.jouhrfm.net